كان الكلام وما زال عليه السلام الله في كتاب الزكاة، ووصل من المقام إلى زكاة الغلات. قال: وأما الغلات فيشترط فيها التملك، يعني الشرط الأول هو الملك، والتملك على نحوين: إما التملك بالزراعة بأن يزرع هو بنفسه فيكون مالكا لما زرعه، هذا أولا. التملك بالزراعة إن كان مما يزرع، يعني الحنطة والشعير، وإن كان ليس مما يزرع بل مما يغرس كالكرم والنخيل، فهو يتملك بماذا؟ بالغرس، عندما يغرس فهو يكون قد تملك. فإن كان مما يزرع هذا ترجع لمن؟ للحنطة والشعير، أن تضيف إلى بعد، أو مما يغرس أو بالغرس، وهو راجع إلى الكرم والنخيل. هذا النحو الأول من أنحاء التملك، وهو بالزراعة أو بالغرس. النحو الثاني: أو بالانتقال، أو بالانتقال بأن ينتقل إليه الملك، يعني كأن يشتريه مثلا أو يرثه أو يوهب إليه وهكذا، أو بالانتقال. أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة، يعني تارة يشتري ويتملك الثمر مع الشجر، يعني يشتري الأصل والثمر، وتارة يشتري الثمرة فقط، سواء كان الثمر هو من الكرم أو من التمر أو من الحنطة أو من الشعير، يعني يشتري الزرع الثمر، وتارة لا يشتري الأصل مع الثمر، فعلى الحالين هو يكون قد تملك بالانتقال. فقال: أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه، يعني ينتقل إلى ملكه، يكون قد دخل في ملكه. خب الآن متى يصدق أو متى تجب عليه الزكاة؟ هل تجب عليه الزكاة قبل انعقاد الثمرة والحب كما قال المصنف هنا، أو لا يجب صدق الاسم عليها؟ يعني بمجرد انعقاد الثمرة أو الحب أو بدو الصلاح في النخل تجب عليه الزكاة كما هو قول المصنف، أو لا، وهو قول المشهور هذا الأول، أو لا عندما يصدق اسم هذه الأربعة، هذه الغلات الأربعة يصدق اسمها فعلا، يعني يصدق عليه أنه تم، يصدق أنه زبيب، يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه حنطة، يصدق عليه اسمه الشعير، هنا تجب الزكاة. هذا القول الثاني، وهو الذي يقويه الشارح، وهذا فيه ثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه العنب أصل الزبيب من العنب. طب لو قلنا بمجرد انعقاد الثمرة العنب سوف تجب فيه الزكاة، يعني على القول الأول يكون العنب داخلا في وجوب الزكاة فتجب عليه الزكاة، أما على القول الثاني فلا، العنب لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه زبيب، بل يجب أن ننتظر حتى ييبس ويكون زبيبا حتى تتعلق به أو يتعلق به وجوب الزكاة، فهذه ثمرة. الثمرة الثانية تظهر في ماذا؟ في التمر. التمر لو قلنا على القول الأول يكون هذا الحصرم وبدايته بداية خروج الحاب فيه زكاة أو ما يسمى بالعامية الخلال. هذا الخلال تجب فيه الزكاة بمجرد احمراره واصفراره حتى على قول الشارع، حتى على اشتراط الشارع تجب فيه الزكاة على القول الأول. أما على القول الثاني لا، هذا لا يصدق عليه ماذا أنه تام، بل ننتظر حتى يرطب، يعني حتى يكون رطبا يلا يجب فيه أو يتعلق فيه وجوب الزكاة. فهذه الثمرة بين القولين. المصنف يذهب إلى القول الأول وهو قبل انعقاد الحب الثمرة والحاب، واضح؟ يعني الثمرة ترجع لمن؟ إلى الكرم، يعني بمجرد انعقاد الثمرة في الكرم يعني في العناب تتعلق فيه أو يتعلق فيه وجوب الزكاة. والحاب في الحنطة والشعير بمجرد خروج الحب فيه يتعلق فيه وجوب الزكاة. طب الشارح يضيف ماذا؟ يضيف اشتراط بدو الصلاح في النخ. قال يتعلق وجوب الزكاة بالنسبة إلى النخ عند بدو صلاحه. بدو صلاحه يعني شنو؟ احمراره أو اصفراره، يعني يكون خلالا. طب لماذا أضاف هذا الشرط؟ قال وأشكل على المصنف، قال يجب على كان على المصنف أن يذكر هذا الشرط. لماذا؟ حتى لا يتوهم دخول النخل في انعقاد الحب والثمر. ليش؟ لأنه لا قائل بأن النخل يتعلق به وجوب الزكاة بمجرد انعقاد الحب. ما ليس هناك من الفقهاء من يقول بتعلق وجوب الزكاة في النخل بمجرد انعقاد الحب، بل الجميع مجمع على أنه لا زكاة فيه بمجرد انعقاد الحب، بل اختلفوا في ماذا؟ هل هو عند بدو الصلاح، يعني عندما يكون أحمرا أو أصفرا، أو لا أزيد من ذلك يجب صدق اسم التمر عليه. هذا الخلاف فيه، أما قبله لا خلاف، الكل مجمع على أن بمجرد انعقاد الحب بالنخل لا تجب فيه الزكاة. واضح إن شاء الله. ذلك قال أنا شوية ما أشوف النظارات ناسيها شوية، راح أقرأ عليك يعني شوية تأخر. قال قبل انعقاد الثمرة، هاي قبل انعقاد الثمرة في الكرم. هذه قبل انعقاد الثمرة، لا العفو النظارات هذه ترجع إلى الكرم، يعني إلى العنب. إلى العنب. لا شيء الحمد لله ما شوف. نين؟ نسيت ضربت بقدم ذيك الصاية ونسيت. إيه هاي أهون. قال فيشترط فيها أي في الغلات الأربعة التملك بالزراعة. التملك بالزراعة إن كان مما يزرع، أنت ضيف لها بالزراعة أو بالغرس إن كان مما يغرس. هذا أولا خلي عليه التملك بالزراعة. التملك النوع الثاني هو بالانتقال، أي انتقاله، انتقال هذه الغلات، أحد هذه الغلات إلى ملكه، أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة، يعني أو الثمرة بدون شجرة، كان يشتري الثمرة فقط إلى ملكه، أي إلى ملك المالك المكلف. قال قبل انعقاد الثمرة في الكرم، يعني يكون يسمى حصرما، يسمى حصرما، هنا يتعلق فيه وجوب الزكاة. طب في النخل قال وبدو الصلاح، أطفر هاي في النخل وبدو الصلاح في النخل، يعني ويشترط، يعني يجب أن يكون الانتقال قبل بدو الصلاح في النخل. ما معنى بدو الصلاح؟ قال هو الإحمرار أو الإصفرار، لو سر حمراء لو سر صفراء. معنى بدو الصلاح يعني شنو؟ يعني صالحا للاستمرار والبقاء، هذا معنى بدو الصلاح. طب هسه الآن خلصنا منين؟ من الكرمي ومن النخل. في الحنطة والشعير قال قبل انعقاد الحب في الزرع، يعني في الحنطة والشعير يجب أن يكون الانتقال والتملك قبل انعقاد الحب في الحنطة والشعير، فتجب الزكاة حينئذ، أي حين الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب وبدو الصلاة، فتجب الزكاة على المنتقل إليه، يعني على المشتري، على الذي انتقل هذه انتقلت هذه أحد هذه الغلات إلى ملكه، تجب عليه الزكاة حتى وإن لم يكن زارعا، حتى وإن لم يكن هو الزارع بل انتقل إليه بالملك. خب هذا مفهوم، هذا مفهوم هذه العبارة ما هو؟ أنه لو انتقلت إلى ملكه بعد انعقاد الثمرة أو بعد بدو الصلاح أو بعد انعقاد الحب، خب لا تجب عليه الزكاة، هذا مفهومها. لذلك قال ماذا؟ قبل انعقاد الحب. فمفهومها ما هو؟ أنه لو انتقلت إلى ملكه بعد انعقاد الثمرة أو بعد انعقاد الحب أو بعد بدو الصلاح فلا زكاة على المنتقل إليه، وإنما تجب الزكاة على الذي كانت في ملكه. لماذا؟ لأنه انعقد الحب على هذا القول، على هذا القول، لأن انعقاد الحب كان في ملكه فتجب الزكاة عليه. أما لو كان قبل انعقاد الحب والثمرة وبدو الصلاح فتجب الزكاة على المنتقل إليه، واضح؟ لذلك قال قبل انعقاد، هذا مفهوم شنو؟ أنه بعد الانعقاد لو انتقلت إلى ملكه بعد انعقاد الحب والثمرة وبدو الصلاح فالزكاة لا تجب على المنتقل إليه، وإنما تجب على المنتقل منه. لماذا؟ لأن انعقاد الحب كان في ملكه، فتعلق الزكاة، فتعلق وجوب الزكاة في الغلات كان وهو في ملكه فتجب الزكاة عليه، واضح؟ هذا على القول الأول. خب الآن يريد أن يبين الشارح قضية، ما أدري الورقان واحد بعبارة صاحب الشرائح، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه في الشرائع عبارة مطلقة للمحقق، قال أن هذه إطلاق هذه العبارة على هذا الوجه. ما هو الوجه؟ هو أن يكون ماذا؟ الانتقال قبل انعقاد الحب والثمار، هذا معنى إطلاق العبارة. لما أطلق وقال هذا كلها اشترط فيها الزراعة، هذا معنى، يعني شاملة. لماذا شاملة؟ لانتقال الحب، لانتقال الغلات إلى ملكه قبل انعقاد الحب والثمار، لأنه لو كان الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه زراعة. أما لو كان بعد الانعقاد لا يصدق عليه أنه زراعة. فلذلك هو صحيح العبارة مطلقة قال، لكن تخرج بهذا الوجه عبارة الشرائع، إشارة إلى عبارة المحقق في الشرائع. هسه العبارة أنا كاتبها بس الظاهر الورقة ما فقدر ما هي. العبارة هكذا قال المحقق في الشرائع: ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ما ملكت بالزراعة لا بغيرها. هوب. ما قال ماذا؟ قال بالزراعة لا بغيرها. طب هذه مطلقة، قد يتوهم أنه ماذا؟ لا تشمل الانتقال بالملك. الشارح كأنما يخرجها، يوجه هذه العبارة، يقول أنها شاملة لماذا؟ لما لو كان الانتقال قبل انعقاد الحب لا بعد انعقاد الحب والثمار، لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة. فالشارح ماذا يقول؟ يقول أن مراد المحقق أن الابتياع الممنوع والهبة الممنوعة بعد انعقاد الحب، لو كان بعد انعقاد الحب والثمر لا زكاة على المنتقل إليه، أما لو كان الانتقال قبل انعقاد الحب والثمر فهو داخل في الزكاة، فيقول نحملها على هذا الوجه. ما هو الواجب؟ أي أن يكون الانتقال قبل انعقاد الحب والثمار. واضح؟ هذا توجيه لعبارة المحقق في الشرائع. لذلك قال وربما أطلقت الزراعة. كيف أطلقت؟ قال إلا إذا ما ملكت بالزراعة. هيك قال المحقق. على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه. المحقق أطلق عبارته قال إلا إذا ما ملكت بالزراعة، فيقول شامل المن للتملك بالحب والثمر على هذا الوجه. أي وجه؟ أن يكون الانتقال قبل انعقاد الحب والثمار. واضح؟ هكذا يوجهها الشارح، يوجه عبارة المحقق. طب وهذا إشكال هسه على اليمن على المصنف. المصنف لم يذكر، ذكر انعقاد الحب وانعقاد الثمرة ولم يذكر بدو الصلاة. طب من أين تجب الزكاة في النخل؟ ظاهرها مطلقة، ظاهرها أنها شنو؟ بمجرد انعقاد الحب. إلا أنه لا قائل بذلك من علمائنا، لا قائل بتعلق وجوب الزكاة في ماذا؟ في النخل بمجرد انعقاد الحب، بل الاختلاف فيما بعد الصلاة، فيما بعد بدو الصلاة. هل تجب الزكاة عند بدو الصلاة أو لا يجب صدق الاسم عليه كما هو مذهب الشارح؟ واضح؟ فهذا إشكال عن يمن المصنف. قال وكان عليه، أي على المصنف، أن يذكر بدو الصلاة في النخل. لماذا كان عليه أن يذكر؟ قال لئلا يدخل. ما هو الذي يدخل؟ النخل. لئلا يدخل النخل في الانعقاد، لئلا يدخل النخل في عبارة المصنف عندما قال قبل انعقاد الثمرة والحب. إذا ما دام ما قيدها في بدو الصلاح، فظاهرها ماذا؟ مطلقة. ظاهرها ماذا؟ أن النخل داخل في ماذا؟ في وجوب انعقاد الحب. مو؟ وهذا لا قائل به، فكان يجب عليه أن يشترط ماذا؟ بدو الصلاح في النخل، لئلا يتوهم هذا. مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه، أي في النخل به، بالانعقاد. يعني لا قائل من علمائنا بتعلق وجوب الزكاة في النخل بمجرد انعقاد الحب، لا أحد يقول بذلك، بل الكل يقول. المشهور يقول ماذا؟ عند بدو الصلاة. والقول الآخر يقول ماذا؟ عند صدق الاسم عليه، عندما يكون تمرا، عندما يكون رطبا، هنا تتعلق فيه ماذا؟ وجوب الزكاة. مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه في النخل بانعقاد الحب. الآن كأنما يريد أن يعتذر. وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا، حتى وإن كان الحكم صحيحا، صحيح الحكم أنه شنو؟ بأن الانتقال شنو؟ قبل الانعقاد مطلقا على أي حال، سواء كان قبل الانعقاد أو بعد الانعقاد، هو يوجب ماذا؟ يوجب الزكاة على المنتقل إليه. هذا حكم صحيح، إلا أن هذا الإشكال الذي ذكرته لا مناص منه. الإشكال مستحكم، ما دام لم يذكر بدو الصلاح فيكون النخل داخلا في الانعقاد، أي أن ظاهرها ماذا؟ أن النخل تتعلق في وجوب الزكاة عند انعقاد الحب، إلا أنه في النخل خالي عن الفائدة. لماذا خالي عن الفائدة؟ لأن وجوب الزكاة يتعلق في النخل ماذا؟ عند بدو الصلاة، عند بدو الصلاة، فيكون هذا الحب خالي من الفائدة، إذ هو يعني حال النخل عند انعقاد الحب كغيره من الحالات السابقة، يعني قبل انعقاد الحب، حالات النخل المتغيرة كغيره، سواء كان منعقد الحب أو قبل انعقاد الحب، لا فائدة منه. لماذا؟ لأن اشتراط وجوب الزكاة في النخل هو عند بدو الصلاة، فسواء ذكره أو سواء كان داخلا في الانعقاد أو لا، هذا لا يغير من الحكم، وإنما الحكم في وجوب الزكاة في النخل هو عند بدو الصلاح، فلا فائدة من هذا الحكم. طب الآن يأتي إلى القولان، وقد استفيد من فحوى الشرط. أولا، ما هو الشرط؟ أن يكون التملك بالزراعة أو بالانتقال، هذا هو الشرط. فحوى الشرط أي مفهوم الشرط، مفهوم الشرط. استفدنا من مفهوم الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمرة وبدو الصلاح في النخل، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. هذا القول هو المشهور، هذا استفدناه منين؟ من الشرط. واضح؟ الشرط ما هو؟ أن يكون التملك بالزراعة أو بالانتقال، إما بالزراعة والغرس أو بالانتقال قبل انعقاد الحب والثمرة، هذا هو قول المشهور. فحوى هذا الشرط، مفهوم هذا الشرط ما هو؟ أنه لو كان بعد انعقاد الحب، بعد انعقاد الحب يعني كان الانتقال بعد انعقاد الثمرة وبعد انعقاد الحب وبعد بدو الصلاح، لا زكاة على المنتقل إليه. هذا هو. طب هذا يقول هذا هو شنو؟ هذا هو المشهور. دليل المشهور ما هو؟ الإجماع المنقول. هناك إجماع منقول عن السيد المرتضى، طبعا كان الإجماع المنقول عندهم حجة بخلاف فقهائنا. لا، الإجماع المنقول ليس حجة، فدليلهم ماذا؟ دليل المشهور هو الإجماع المنقول عن السيد المرتضى. السيد المرتضى ادعى الإجماع عليه. خب، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، يعني بين فقهائنا. وذهب بعضهم، هذا القول الثاني، وذهب بعضهم إلى أن الوجوب يعني وجوب الزكاة لا يتعلق بها مني الغلات الأربعة، إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة، يعني إلى أن يصدق اسمه أحد هذه الأربعة حقيقة فعلا لا قوة. القول الأول شنو؟ يريد صدق الاسم قوة حتى ولو كان في المستقبل. لماذا؟ لأنه عندنا عقاد الحب لا نعرف هل يكون مثلا في النخل، هل يكون تمرا أو لا، في الحنطة هل تكون حنطة أو تفسد، في الكرم هل يكون زبيبا أو لا، لا نعرف. القول الأول لا يشترط أن يكون زبيبا، بمجرد انعقاد الحب تجب فيه الزكاة. أما على القول الثاني لا، يريد صدق الاسم حقيقة، يعني فعلا الآن عندما تتعلق فيه الزكاة يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون زبيبا لا عنبا، يجب أن يكون تمرا رطبا لا مجرد الإحمرار والإصفرار، يجب أن يكون حنطة لا مجرد حب يعني أخضر، لا يجب أن يكون ماذا؟ يابسا، يعني نشترط فيه اليوبس في الحنطة. هذا هو القول الثاني، إلى أن يصير أحد الأربعة، يعني أحد الأسماء الأربعة، أحد الغلات الأربعة حقيقة يعني فعلا لا قوة. كيف يصدق اسم أحد الأربعة حقيقة؟ قال وهو بلوغها حد اليبس، حد اليبس يعني تكون يابسة. هذا يابسة بمن؟ بالحنطة والزبيب. حب التمر لا، بالعكس احنا نشترط الرطوبة، لكن قال هذا تغليبا لأنه الغالب هو هذا. أي هذا المتأخرين عليه، هذا المتأخرين عليه، هو من الشارح من الشهيد الثاني وإلى الآن حتى علماءنا المعاصرين الآن هو يشترطون هذا صدق الاسم حقيقة، أن يكون تمرا، أن يكون حنطة، أن يكون شعيرا وهكذا. وهو أي صدق الاسم، صدق اسم أحد الأربعة وهي الغلات حقيقة، كيف يكون؟ هو عند بلوغها حد اليبس الموجب للاسم، الموجب لصدق الاسم عليه، أن الحنطة عندما ييبس ويكون أصفرا ماذا؟ يصدق عليه أنه حنطة. الزبيب عندما ييبس ويكون يابسا يصدق عليه اسم الزبيب، أما لو كان عنبا لا يصدق عليه اسم الزبيب. واضح؟ طب هذا ما هو دليله؟ هذا القول الثاني، وهذا القول الثاني هو للشارع، هو الذي يقويه الشارع. قال ظاهر النصوص دال عليه، هذا دليله ما هو؟ ظاهر النصوص، هذا النصوص هكذا ذكرت، ذكرت ماذا؟ حنطة، شعير، عندما يكون حنطة يتعلق فيه ماذا؟ الزكاة، عندما يكون شعيرا تتعلق فيه الزكاة، عندما يكون تمرا تتعلق فيه الزكاة. لم تذكر ما الحالات السابقة عليه، يعني الحصر وما شابه، هذا لم تذكر الروايات، وإنما ذكرت الاسم حقيقة، فلا بد من صدق الاسم عليه. فظاهر النصوص تدل على القول الثاني، وهو الذي يذهب إليه الشارح. إذن النتيجة أن عندنا قولان، قول للمشهور وهو ماذا؟ عند تعلق الوجوه بالزكاة في الغلات الأربعة عند انعقاد الثمرة في الكرم والحب في الزرع الحنطة والشعير، وعند بدو الصلاح في النخل. هذا هو القول الأول وهو قول المصنف. أما قول الشارح لا، تتعلق وجوب الزكاة في الغلات الأربعة عندما عند صدق الاسم حقيقة، أي عندما يكون تمرا فعلا، وعندما يكون زرعا فعلا يابسا، عندما يصدق يكون زبيبا لا عنبا، والثمرة تظهر في الزبيب والتام. طب الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى النصاب. ونصابها أي ونصاب الغلات الذي يجب فيها، العفو، الذي لا يجب فيها بدون بلوغه، أي لا تجب الزكاة في الغلات بدون بلوغ هذا النصاب. هسه قبل لا يكمل الشارح، أشكل على المصنف، أشكل على المصنف، قال واكتفى المصنف، واكتفى المصنف عن اعتباره شرطا. المصنف لم يذكره شرطا وقال أنه ماذا؟ يشترط النصاب في الغلات، ما ذكر هذا، وإنما ماذا؟ جاء مباشرة وذكر، قال ونصابها، لم يذكر أنه شنو ماذا؟ قال فيشترط فيها التملك، ويذكر أن الشرط ويشترط فيها أيضا النصاب، لم يذكر هذا، بل قال ونصابها. يعني شنو شرع في مقدار النصاب مباشرة ولم يذكر أن هذا شرطا، قال بذكر مقداره قال هذا تجوزا تسامحا، تسامحا تسامح في العبارة، يعني كان لازم أنه يذكر أنه شنو ويشترط أيضا، ويقول النصاب ويشترط أيضا النصاب حتى نفهم أن النصاب شرط، هو لم يذكر هذا، فظاهر عبارته أنه ليس شرطا وإنما هذا هو نصابه، لا هو يقول أنه ماذا؟ أنها شرطون، أنها شرطون، لكنه تجوز وتسامح في العبارة، في إطلاق العبارة. وعلى كل حال فقال ونصابها 2700 رطل بالعراقي، 2700 رطل بالعراقي، وهذا الرطل العراقي هو الذي كان متعارفا ماذا؟ بالكوفة، في الكوفة.
الآن موجود؟
نعم
الآن الرطل العراقي موجود؟
الآن يحول إلى الكيلو، هسه راح أكتبها لكم إن شاء الله، أكتبها لكم بالطريقة القديمة وبالجديدة، يعني بالكيلو بالرطل، أطلع لكم شون أجت هاي 2700. فقال أصله 5 أوسق، يعني أصل النصاب الروايات ما جاءتنا بالرطل العراقي، جاءتنا بالوسق، فأصل النصاب 5 أوسق، هذا أصل النصاب هو الذي جاءت فيه الروايات. خب مقدار الوسق 60 صاعا، الوسق يساوي 60 صاع. خب مقدار الصاع 9 أرطال من الرطل العراقي بالعراقي، طبعا العراقي يختلف عن المدني، والمدني يختلف عن المكي، هذه 3 كانت متداولة، العراقي أي الكوفي، والمدني والمكي. المدني يساوي رطل ونصف من العراقي، والمكي يساوي رطلان من العراقي. واضح؟ فاحنا الكلام الان عن العراقي. ومقدار الوسق 60 صاعا، والصاع 9 ارطال بالعراقي، فمضروب 60 اللي هو مقدار كل وسق في 5 اللي هي 5 اوساق اصل النصاب، يكون 300، مو 60 في 5 300. ثم 9 او شنو، ثم في 9 يعني، ثم تضرب في 9، في 9 هذا مقدار الصاع، يعني كل صاع شنو 9 ارطل، ف 300 في 9 يساوي 2700 تبلغ ذلك. خب قبل لا نصل المخرج نكمل. قال وتجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا، يعني شنو يعني بعد النصاب لا عفو، بعد النصاب لا عفو، اذا بلغت 2700 ماكو عفو، حتى سواء قل او كثر مطلقا، سواء قل العفو او كثر لا عفو، يعني حتى لو كيلو واحد زائد فوق النصاب هذا شنو تدفع 5 لا عفو، وانما العفو قبل قبل بلوغ النصاب. وتجب الزكاة في الزائد، في الزائد عن النصاب مطلقا، أي سواء كان الزائد عن النصاب قليلا أم كان كثيرا، حتى وإن قل، يعني حتى وإن قل ماذا الزائد عن النصاب، بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد، ما إلا بس نصاب واحد وهو 2700 رطل بالعراقي، ولا عفو فيه، أي ولا عفو في الزائد عن النصاب، أما قبل بلوغ النصاب ففيه عفو، يعني لو كان عنده ماذا 2690 هذا لا ليس فيه نصاب. والمخرج من النصاب وما زاد، ما خلنا اشرح لكم هاي ونختم. استعدنا عن النصاب القديم، عن النصاب القديم يعني شنو النصاب بالرطل او المخرج، النصاب بالرطل، الرطل العراقي. النصاب ما هو؟ النصاب 5 اوسق، كل وسق يساوي 60 صاع، كل صاع الان خل نضرب قبل لا 5 في 60، 5 هاي مقدار النصاب و60 مقدار كل وسق، فيساوي ماذا 300 هسه ايش صار عندنا بالصاع 300 صاع. طيب كل صاع يساوي 9 ارطل من الرطل العراقي. طيب هسه 300 نضربها في 9، 300 في 9 يساوي 2700 رطل عراقي. هذا الناتج وين؟ بالرطل. الناتج بالرطل يعني مقدار الزكاة أو مقدار النصاب العفو. هسه راح يجينا أنه شنو نخرج لو عشر إذا كان يسقى سيحا أو عذيا، ونصف العشر إذا كان بالدالية أو بالدل، وإن كان فيهما مع التساوي فثلاثة أرباع. هذا يجينا غدا إن شاء الله. الآن على الحديث، النصاب على الحديث يعني بالكيلو، النصاب بالكيلو، بالكيلو المتعارف الآن، بالكيلو
في الرواية أيضا بالكيلو.
نعم
يذكر في الرواية أيضا
بالكيلو. لا الروايات تذكر الوسق فقط. نعم والفتاوي تذكر الرطل العراقي، فتاوي الفقهاء تذكر الرطل العراقي. فقهاء المعاصرين بعضهم يذكر بالكيلو، يخرجوا على الكيلو، بعضهم يخرجوا على المد، لكن الأغلب أنهم من فقهنا يذكروا بالكيلو. واضح؟ فإحنا نذكره بالكيلو للفائدة ما دام بعد إحنا دخلنا به. النصاب في الروايات أصل النصاب 5 أوسق، خب هذا ما عندنا مشكلة فيه. وكل وسق 60 صاع، خب يساوي هسه ايش قد عندنا؟ 300 قلنا، 300 صاع. كل صاع، كل صاع يساوي 3 كيلو، مو؟ ماخذينه يمكن بالكفارات مال شهر رمضان، بالفدية وما شابه، بالفطرة وكذا. 3 كيلو، 3 كيلو هذا على أصل الصاع، الصاع يساوي ماذا؟ يساوي 3 كيلو. الآن ماذا؟ 300 صاع، وكل صاع 3 كيلو، فنضربها في 3 كيلو يساوي 900 كيلو. نفسية النصاب اللي هنا 2700 رطل عراقي يساوي ماذا؟ يساوي 900 كيلو. إذا رجعنا وقسنا الكيلو وقسنا الرطل العراقي، كل كيلو، كل كيلو يساوي 3 رطل عراقي. وضحت الفكرة أو ما وضحت؟ فهنا إذا أريد نرجعها للرطل، إذا أريد نرجع هذا الحساب للرطل، نضرب 900 في 3، 900 في 3 ماذا يكون الناتج؟ 3 رطل، هذا مقدار الكيلو، هاي بالكيلو وهاي بالرطل، فماذا يطلع الناتج؟ 2700، العفو، 2700 رطل. واضح؟ هذا إذا أريد أرجع للكيلو شو نسوي؟ 2700 نقسمها على 3 مقدار الكيلو يساوي ماذا؟ 900 كيلو. واضح شلون؟ فهذا الحساب على الحساب القديم أو حساب الفتاوى القديمة، وهذا الحساب على حساب الفتاوى الجديدة. المخرج يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.